بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح آيات الأحكام من تفسير العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة جامع الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بمدينة الدمام 13 المقامة في شهر شوال عام 36 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس.
قال المؤلف رحمه الله وإياه: والجمهور من العلماء على أن القتال في الأشهر الحرم منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وغير ذلك من العمومات التي فيها الأمر بقتال الكفار مطلقة، والوعيد في التخلف عن قتالهم مطلقة، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل الطائفة في ذي القعدة وهو من الأشهر الحرم. وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحملوا النصوص المطلقة الواردة على ذلك، وقالوا المطلق يحمل على المقيد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله محمد وعلى آله وصحبه، ما بعد. وقفنا بالأمس عند هذه المسألة، وهي مسألة القتال في الأشهر الحرم. هذه المسألة فيها قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يعني أن القتال في الشهر الحرام في الأشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أن القتال فيها فيه إثم كبير وإثم عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وكان هذا الأمر مقرر عند الجاهلية، فكانوا يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون فيها، ولكن لغلبة الأهواء عليهم فإنهم إذا أرادوا أن يغزوا قوما في الأشهر الحرم فإنهم يقدمون ويؤخرون، وهذا الذي جاء فيه قوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فالنسي يؤخرون الأشهر الحرم عن مواقيتها لهوى وأغراض في أنفسهم وعلى رأسها الاعتداء على قوم. وجاءت الشريعة الإسلامية بتقرير هذا الأمر في قوله تعالى: منها أربعة حرم. وجاء أيضا تحريم القتال في الأشهر الحرم في قوله تعالى: لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. فالآية الأولى في سورة البقرة وهي من أول ما نزل في المدينة، والثانية في سورة المائدة وهي من آخر ما نزل في المدينة. وقد حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين سواء من قريش، يعني من المشركين عباد الأوثان، أو من أهل الكتاب، قاتلهم في بعض الأشهر الحرم. فكون النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في بعض الأشهر الحرم، وأيضا جاءت أدلة عامة: قاتل المشركين كافة، قاتل الذين يلونكم من الكفار، ونحو ذلك من الآيات التي فيها الأمر بقتال الكفار عموما دون تقييد باجتناب قتالهم في الأشهر الحرم. من هنا نقل جمهور العلماء إن تحريم القتال في الأشهر الحرم الذي ورد في آية البقرة والذي ورد في آية المائدة بأنه منسوخ بالأدلة العامة، وكذلك بوقائع قتال النبي عليه الصلاة والسلام لعدوه في الأشهر الحرم. ومن تلك الوقائع على سبيل المثال حصار النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف في ذي القعدة، وإرساله سرية بعامر الأشعري أيضا في ذي القعدة، وخروجه لخيبر في شهر محرم، خروجه لخيبر قتال اليهود في محرم في أول السنة السابعة من الهجرة. فهذه مواطن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل فيها في أثناء الأشهر الحرم، في ذي القعدة في محرم، وكلاهما من الأشهر الحرم. أجاب عطاء يعني الفريق الآخر الذين يرون أن قتال المشركين في الأشهر الحرم محكم غير منسوخ، أجابوا بالنسبة لهذه الغزوات التي غزا فيها النبي عليه الصلاة والسلام في أشهر الحرم أنها مغازي تابعة ليست مغازي ابتدائية، يعني كون غزا أو حاصر الطائف في ذي القعدة هو لم يبتدأ قتالهم في ذي القعدة، إنما ابتدأ قتالهم في شهر شوال، ابتدأ القتال في شهر شوال. فأصل المعركة هي معركة حنين، وهي كانت في شهر شوال. لما هزم مالك بن عوف النصري في حنين قائد ثقيف، لجأ إلى حصن الطائف، لجأ إلى حصن الطائف، فحاصر النبي عليه الصلاة والسلام حصن الطائف 40 يوم. فإذا حصار الطائف تابع لغزوة حنين، وغزوة حنين كان ابتداؤها متى؟ كان ابتداؤها في شوال في شهر الحلال، وبالتالي لا يكون فيه حجة. سرية بعامر الأشعري، عم أبي موسى الأشعري، لما أرسل لقتال دريد بن الصمة، أيضا هذه تابعة لغزوة حنين وليست غزوة مستقلة أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام في شهر حرام. فدريد بن الصمة كان من العقول المدبرة الكبيرة لممن أعان المشركين في غزوة حنين، وهو الذي أنكر على مالك بن عوف النصري خططه التي وضعها لحرب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان وإن كان طاعن في السن لكن كان له رأي في الحرب. وبالنسبة لحصار غزوة خيبر، بالنسبة لغزوة خيبر، فابن القيم رحمه الله ومن بحث هذه المسألة في زاد المعاد لما تكلم عن غزوة خيبر ذكر بعض أحكام وفوائدها، وكان من ضمن هذه الفوائد والمسألة التي بحثها مسألة القتال في الأشهر الحرم، رجح أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما خرج إلى خيبر، يعني حاصر الحصون وفتح حصن خيبر في شهر صفر وليس في شهر محرم، في شهر صفر وليس في شهر محرم. إذن يقول ابن القيم رحمه الله أن هذه الأدلة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في قتاله للمشركين في الأشهر الحرم لم تكن من باب النسخ، وإنما متمشية مع نصوص المنع من القتال في الأشهر الحرم، فإنه يبدأ بالغزو في شهر الحلال، وربما تطول المعركة يكون لها فروع يكون كذا، فيدخل عليه الشهر الحرام وهو في أثناء غزوه، وهذا بالنسبة كما قلنا للطائف وبالنسبة لسرية أبي عامر الأشعري. أما بالنسبة لخيبر فذكر النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم في محرم وفتح الحصن في محرم، لكن ابن القيم يضعف هذا ويرى أن الصواب أنها كانت في شهر صفر. وبالنسبة للأدلة الآمرة بقتال المشركين كافة، فهذه أدلة عامة مخصصة بأي شيء؟ مخصصة بالنهي عن قتال المشركين في الأشهر الحرم، فهي أدلة عامة مخصصة ليست دليلا منسوخا، لا، هو عام مخصوص وليس نص منسوخ. ومتى ما أمكن الجمع بين النصين فهو المتعين وأولى من القول بالنسخ، لأن النسخ فيه إهدار لأحد النصين ترك العمل به، بخلاف الجمع فيه إعمال النصين جميعا. وهناك مسألة اتفق عليها للعلم وهي أن يعني هذا الخلاف كله إذا كان القتال أو الجهاد جهاد طلب، أما إذا كان جهاد دفع يعني نزل بك العدو فهذا بالاتفاق أنه متى ما نزل بك العدو تدافعه سواء كنت في شهر الحلال أو في شهر أو في شهر الحرام. هذه خلاصة هذه المسألة. نعم.
السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله وإياه: وقال آخرون إن النهي عن القتال في الأشهر الحرم غير منسوخ لهذه الآية وغيرها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه، وحمل النصوص المطلقة الواردة على ذلك وقال المطلق يحمل على المقيد. وفصل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء القتال في الأشهر الحرم، وأما استدامته وتكميله إذا كان أوله في غيرها فإنه يجوز. وحملوا قتال النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف على ذلك، لأن أول قتالهم في حنين في شوال، وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع. فأما قتال الدفع
مثل ما تقدم، عن مراد يتوسع في هذا يرجع إلى كلام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في الجزء الثالث في كلامه على غزوة خيبر. نعم.
فأما قتال الدفع إذا ابتدأ الكفار المسلمين بالقتال فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعا عن أنفسهم في الشهر الحرام وغيره بإجماع العلماء. وقوله: ولا الهدي ولا القلائد، أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها، فلا تصل. وقوله
أو عمرة.
نعم. وقوله: ولا الهدي ولا القلائد، أي ولا تحل الهدي الذي يهدى إلى بيت الله في حج أو عمرة أو غيرهما من نعم وغيرها.
من نعم وغيرها.
صلى الله عليه. فلا تصدوه عن الوصول.
النعم يعني الإبل. النعم الإبل والأنعام الإبل والبقر والغنم. أيوه. والنعم جمع نعمة، هذه ثلاث. نعم الإبل، ولهذا يمر عليكم في الحديث: خير لك من حمر إيش؟ النعم يعني الإبل. والأنعام الثلاثة، بهيمة الأنعام الإبل البقر الغنم، والنعم جمع نعمة. أيوة.
غفر الله. فلا تصدوه عن الوصول إلى محله، ولا تأخذوه بسرقة أو غيرها، ولا تقصروا به أو تحملوه ما لا يطيق خوفا من تلفه قبل وصوله إلى محله، بل عظموه وعظموا من جاء به.
يعني يقولون الأنساك والذبائح على نوعين، في ذبائح يراد بها اللحم مثل ما يشتري الإنسان ذبيحة للبيت ولأولاده لضيفه، هذه ذبائح لحم. في الذبائح التي يراد بها التعبد لله سبحانه وتعالى، وهذه ثلاث أقسام أو ثلاث أنواع، وهي الهدي والأضاحي والعقيقة. الهدي والأضاحي والعقيقة، ويدخل في الهدي يدخل فيه الفدية، يدخل فيه ما يذبح فدية. فالمقصود أن هذه الهدي يكون من الإبل ويكون من البقر ويكون من الغنم، وهو ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام، سواء كان المهدي حاجا أو غير حاج. فالحاج قد يكون الهدي في حقه واجب، وذلك إذا كان متمتعا أو قارنا، وقد يكون في حق نافلة وإذا كان مفردا. وغير الحاج يشرع له أن يبعث بالهدي من محله إلى البيت فيذبح في الحرم ويوزع على مساكين وفقراء الحرم. هذا الهدي إن كان من الإبل فسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يشعره ويقلده. الإشعار معناه أنه يجرح في جنبه الأيمن حتى يسيل الدم، ثم يقلد بقلادة حتى يعرف أن هذا مهدى إلى البيت الحرام فلا يتعرض له. وأما الغنم فكما يقول ابن القيم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشعرها، إنما كان يقلدها. فهنا قال ولا الهدي، سبحانه وتعالى قال هنا ولا الهدي ولا القلائد، يعني الهدي الذي عليه قلادة والهدي الذي ليس عليه قلادة، فكلا الأمرين مدام أنه مهدى إلى البيت الحرام فيجب أن يعظم ويحترم ولا يتعدى عليه. التعدي عليه قد يكون بقطع من طريق قطاع الطرق، وهذا كان يحصل كثيرا في الزمن الماضي. ولما من الله على هذه البلاد بحكم الدولة السعودية أتم فضله ونعمته على العباد بأن ثبت الأمن في هذه البلاد، فصار الحجاج يأتون من كل فج عميق بكل وسائل المواصلات آمنين مطمئنين على أنفسهم على أموالهم على أعراضهم، وهذا من فضل الله جل وعلا. ولو نقرأ في التاريخ نجد عجائب، يعني يقرأ مثلا في تاريخ ابن جرير الطبري ولا في الكامل أو في البداية والنهاية، واستعرض استعرض التاريخ وانظر ماذا مر على الحجاج من الدواهي والمصائب. يعني يمر عليك سنة، أظن سنة 312، سنة 312 لما جاء قال لم يحج أحد، ما حج أحد. ليه؟ بسبب الفساد، بسبب الفساد، بسبب قطاع الطرق، بسبب عدوان على الحجاج. أحيانا يرجع ركب كامل حجاج مثلا المشرق فما يصل إلى داره منهم أحد، يعني إذا ما تعرض لهم في طريق الذهاب أبادوهم في طريقه في طريق الرجوع، يسبون النساء، يسلبون الأموال كلها من إبل من مواشي وغيرها من أموال دراهم دنانير، فالرجال يقتلون والنساء يتخيرون منهم، أو أخذوا جزء من الرجال وباعوهم وهم أحرار. فكانت تقع مصائب عظيمة جدا، فهؤلاء ما راعوا الله عز وجل في أحكامه. الله عز وجل ونهى عنه لا التعرض للهدي والقلائد، هؤلاء مو الهدي والقلائد فقط بل الحجاج بأنفسهم ما سلموا من أذاهم ولا من شرهم. وكذلك أيضا من صور توقيرها واحترامها وتعظيمها ألا تكلف في الطريق، لأن الله قال لكم فيها منافع ثم محل إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فهذه المنافع يعني في الطريق، في الطريق من محل ما أرسلتها إلى أن تصل إلى مكة لكم فيها منافع، ممكن تركب عليها، ممكن تحلبها وتشرب من لبنها، ممكن تحمل عليها متاع، لكن هذا الاستعمال ينبغي أن يكون استعمال رفيق حتى لا يؤذيها فيهلكها أو يضعفها أو شيء. ومن حكمة الله سبحانه وتعالى أن هذا الهدي إذا مرض في الطريق فإنه ينحر، يذكى، يذبح، ثم لا يأكل صاحبه منه ولا رفقته، لا يأكل منه صاحبه ولا رفقته. ليه؟ سدا لذريعة أنه ممكن أن الواحد صاحبها ولا واحد من الرفقة يعني يشتهي أكلها وكذا فيتمادى فيذبحها ويتعذر بعذر. فإذا عرف صاحبها وعرف رفقته أنهم لا يحل من يأكل من شيء حافظوا عليها. فالمقصود أن هذا الهدي من الإبل من البقر من الغنم الذي يهدى إلى البيت الحرام سواء كان نافلة أو فريضة يجب أن يوقر وأن يحترم وأن يعظم، لأن تعظيمه من تعظيم الله جل وعلا، فتصان عن كل ما يؤدي بها إلى العطب وإلى التلف والفساد. نعم.
صلى الله. قال رحمه الله ولا القلائد، قاله تعالى ولا القلائد، وهذا نوع خاص من أنواع الهدي، وهو الهدي الذي يفتل له قلائد أو عرى فيجعل في أعناقه إظهارا لشعائر الله وحملا للناس على الاقتداء وتعليما لهم للسنة.
إذن هذا ليس من باب الرياء، ليس من باب الرياء. عندما ترسل الهدي إلى مكة وتظهره وتعلنه وتشهره هذا ليس من باب الرياء، إنما المقصود من ذلك إظهار شعائر الله سبحانه وتعالى، مثل ما نصلي العيد، مثل ما نقف بعرفة، مثل ما نطوف، مثل ما نسعى، أيضا من جملة هذه الشعائر إرسال الهدي إلى البيت الحرام، لأن الذبح لله عبادة عظيمة يحبها الله، لأن في ذلك أجر وثواب للمهدي، لأن في ذلك ضيافة لحجاج بيت الله سبحانه وتعالى وزواره والمؤتمرين فينالون من هذا الخير، ففيه قرى ويطعام لهم. فهذا من باب إظهار شعائر الله وليس من باب المراءة والمباهة. وحتى إذا رأك غيرك يقتدي بك، تحمس وينشط ويفعل مثل ما فعلت، فيكون لك مثل أجره إن شاء الله. وتعلم للناس السنة، فإذا عالم طالب علم فعل هذا الأمر وراه الناس اقتدوا به وعرفوا أنه هذا الشيخ طالب علم فلان فعل هذا عن دليل يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليعرف أنه هدي فيحترم، ولهذا كان تقليد الهدي من السنن والشعائر المسنونة. ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين له يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، أي من قصد هذا البيت الحرام وقصد فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، أو قصد رضوان الله بحجه وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تتعرضوا له بسوء ولا تهينوه، بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين لبيت ربكم.
نعم، يعني نهى عن العدوان على الهدي، ونهى عن العدوان على قاصدي بيته الحرام، سواء قصدوه لحج ولا قصدوه لتجارة لأي إن كان، فلا يجوز العدوان عليهم. وطبعا العدوان على المسلم أصلا بغير حق ما يجوز، بل العدوان على الكافر بغير حق أيضا غير جائز. لكن المحرمات أشد، بعضها أشد من بعض، بعضها أشد من بعض، فالعدوان على المسلم أشد إثما من العدوان على الكافر، والعدوان على المسلم الحاج قاصد بيت الله الحرام أشد من العدوان على غيره، وهكذا. فهذا فيه نهي وتحذير من العدوان على قاصد بيت الله الحرام. نعم.
ودخل في هذا الأمر الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله، وجعل القاصدين له مطمئنين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونه، ولا على أموالهم من المكس والنهب ونحو ذلك.
المكس الضرائب، يعني الضرائب التي تؤخذ بغير وجه حق. نعم.
وهذه الآية الكريمة مخصوصة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فالمشرك لا يمكن من الدخول إلى الحرم. والتخصيص في هذه الآية بالنهي عن التعرض لمن قصد البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه، يدل على أن من قصده ليلحد فيه بالمعاصي، فإن من تمام احترام الحرم صد من هذه حاله عن الإفساد ببيت الله، كما قال تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم.
إذن صار عندنا صورتين خارجة من النص الأول، وهي صد المشرك فهذا واجب لا يمكن من دخول الحرم، وصد من قصده لأذى وفساد وعدوان، فهذا أيضا من الواجبات، وهو من تعظيم بيت الله سبحانه وتعالى وتعظيم قاصدي أن يصد عنه من أراد بهم سوء. نعم.
ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام قال: وإذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من الإحرام بالحج والعمرة وخرجتم من الحرم حل لكم الاصطياد وزال ذلكم التحريم. والأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل.
يعني هذه القاعدة: الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، العبارة المشهورة: الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة. لكن تعبير المؤلف هنا أدق، أن الأمر بعد التحريم يرد الأشياء إلى ما كانت عليه قبل التحريم. فإذا كان قبل التحريم واجب صار الأمر به بعد الحظر واجب، وإذا كان قبل الحظر مباحا فإنه بعد الحظر يكون مباح. ففي الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. الصيد في حال الحل ما حكمه؟ واجب ولا حلال؟ ها؟ مباح، سواء قلنا مباح ولا حلال واحد. ها؟ طيب، الصيد في الحل حلال مباح، تبغى تصيد صيد، ما تريد صيد لست مجبرا، واضح ولا لا؟ طيب الصيد في أثناء الإحرام حرام، الصيد في أثناء الإحرام حرام. طيب حللت من إحرامك، الله قال إذا كنت محرم لا تصد، إذا حللت فصد، ها؟ وصار الآن الأمر، إيش معنات الأمر؟ يرد إلى ما كان عليه، يرد إلى ما كان عليه قبل النهي. وش كان قبل النهي؟ كان قبل النهي حلال، إذن هذا الأمر معناه الحل والإباحة وليس معناه الوجوب، واضح ولا لا؟ طيب المرأة في حال الطهر وش حكم الصلاة عليها المفروضة؟ الصلاة واجبة ولا لا؟ طيب إذا رأت الدم يحرم عليها الصلاة. طيب إذا طهرت واغتسلت تجب عليه ولا لا؟ ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام فاغسلي عنك الدم وصلي، وصلي، هل هذا الأمر الإباحة ولا الوجوب؟ للوجوب بالنسبة للصلاة الفريضة للوجوب. فإذا الحظر أو الأمر بعد الحظر يرد الأمر إلى ما كان عليه، إن كان من قبل الوجوب فهو للوجوب، إن كان الإباحة فهو للإباحة. نعم.
وقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره هذا من منن الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاء وقدرا ليطيعوه ويقدموا على بصيرة
ويقدموا على بصيرة
ويهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا بد أن يختبر الله إيمانكم ليبلونكم الله بشيء من الصيد أي بشيء غير كثير فتكون محنة يسيرة تخفيفا منه تعالى ولطفا، وذلك الصيد الذي يبتليكم الله به تناله أيديكم ورماحكم.
يعني بعد ما تحرمون تدخلون في الإحرام سيكون بمتناول أيديكم شيء من إيه؟ شيء من الصيد، والنفوس تتعلق بالصيد من طيور ولا من بقر الوحش أو الضبا ونحو ذلك، فهذا من باب الاختبار والامتحان، من باب الاختبار والامتحان. امتحن الله عز وجل، امتحن الله من شاء من عباده. يعني أصحاب الملك طالوت قال لهم الملك إن الله مبتليكم بنهر بعد عطش أصابهم فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. إيش كانت النتيجة؟ فشربوا منه إلا قليل، الأكثر شربوا ما ثبتوا عند الاختبار والامتحان. وامتحن الله عز وجل أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. فابتلاهم الله عز وجل، الصيد يوم السبت حرام، حرام عليهم من يصيد يوم السبت، فقدر الله أنه إذا جاء يوم السبت الحوت الأسماك تكثر وتصعد وتكون قريبة من الشاطئ وعلى ظاهر البحر يرونها، لكن حرام عليهم. بقية الأيام تدخل داخل الأعماق وتبعد عن الشاطئ ويشق عليهم صيدها، اختبار وابتلاء. فما ثبت إلا قليل منهم على الاستجابة والامتثال لأمر الله، واحتالوا فخدوا الأخاديد وحفروا حفر وصار الحوت يقع فيها في يوم السبت، ثم إذا جاء يوم الأحد أخذوا هذا الصيد وقالوا أخذناه يوم الأحد ما أخذناه يوم السبت، فاستحلوا محارم الله بهذه الحيلة. وهنا تجلى فضل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأمم السابقة، فابتلوا وثبتوا عند الابتلاء والاختبار رضي الله عنه. نعم.
تناله أيديكم ورماحكم أي تتمكنون من صيده ليتم بذلك الابتلاء، لا غير مقدور عليه بيد ولا رمح فلا يبقى للابتلاء فائدة. ثم ذكر الحكمة في ذلك الابتلاء فقال ليعلم الله علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب.
يعني الله عز وجل هو عالم، هو عالم لم يزل بعباده عليم خبير سبحانه وتعالى، الله بكل شيء عليم، يعلم ما كان ويعلم ما هو كائن ويعلم ما سيكون سبحانه وتعالى. لكن قوله هنا ليعلم الله لا يخطر على بالك ما يظنه الجاهل يعلم الله بعد أن لم يكن عالم، لا، تعالى الله وتقدس عن ذلك، وإنما المقصود ليظهر الله علمه، ليظهر الله علمه في عباده. فهذا الذي كان معلوم لله سبحانه وتعالى أظهره الله، أظهره الله جل وعلا، فصار الناس يعملون بمقتضى هذا بما سبق به علمه، وبالتالي على هذا العمل يثيبهم أو يعاقبهم سبحانه وتعالى. نعم.
فقال ليعلم الله علما ظاهرا للخلق يترتب عليه الثواب والعقاب، من يخافه بالغيب فكيف عما فيكف عما نهى الله عنه مع قدرته عليه وتمكنه فيثيبه الثواب الجزيل، ممن لا يخافه بالغيب فيرتدع عن معصية تعرض له فيصطاد ما تمكن منه، فمن اعتدى منكم بعد هذا البيان الذي قطع الحجج وأوضح السبيل فله عذاب أليم، أي مؤلم موجع لا يقدر على وصفه إلا الله، لأنه لا عذر لذلك المعتدي. والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم حضور الناس عنده، وأما إظهار مخافة الله عند الناس فقد يكون ذلك لأجل مخافة الناس فلا يثاب على ذلك.
ولهذا قال سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ليس معنى ذلك أن من خاف ربه في العلانية أنه ما يثاب، لا، إذا خاف الله العبد من ربه جل وعلا سواء في السر ولا في العلانية الله يثيبه، لكن الكلام على من يخاف الله عز وجل في العلانية ثم يقتحم ما حرم الله عليه في السر، فهذا يدل على أن خشيته التي في العلانية ليست من الله، ليست خشية من الله، وإنما هو حياء من الناس أو مراعاة للناس. نعم.
ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون في الحج والعمرة، والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أن ينهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله،
ما قتل
أو صيد لأجله، وهذا كله تعظيم لهذا النسك العظيم أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالا له قبل الإحرام.
نعم، المقصود أن المحرم لا يصيد ولا يعين على الصيد ولا يأكل ما صيد من أجله، لا يصيد ولا يعين على الصيد ولا يأكل ما صيد من أجله. وهنا حديث أقرأ عليكم بالنص حتى ما نزيد ولا ننقص فيه، حديث مشهور، حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون وأنا غير محرم عام الحديبية، لأن الرسول أرسل في مهمة عسكرية يراقب له الطريق فأخر الإحرام، قال وأنا غير محرم عام الحديبية فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول. ليش مشغول؟ قال وأنا مشغول أخصف نعلي، يعني عيونه مشغولة بالنعال ويخصفها ويشتغل فيها فما رأى الحمار الوحشي. قال وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني، ما علموه، ما قالوا له شوف في حمار هناك حمار وحشي، قال فلم يؤذنوني. ليش؟ لأنهم محرمون وأحبوا لو أنني أبصرته، هم يدودهم أني أنا أشوف، لأنهم لو رأه من نفسه وراح صاده وذبحه وطبخه أكلوا من حلال ما في شيء. قال وأحبوا لو أنني أبصرته والتفت فأبصرته، فالتفت فرأى، قال فقمت إلى الفرس فأسرجته ثم ركب الفرس. يوم ركب الفرس تذكر شيء، إيش تذكر؟ آلة الصيد. قال ونسيت الصوت والرمح فقلت لهم ناولون الصوت والرمح بدل ما ينزل هو ياخذه. قالوا لا والله لا نعينك. ها لا والله لا نعينك عليه. قال فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت فشددت على الحمار فعقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكلهم إياه وهم حرم، مع أنه ما صادوه ولا أعانوا على صيده، واضح؟ ومع ذلك بعد ما أكلوا شعروا بشيء من الحرج. قال فرحنا وخبأت العبد معي، لأنهم يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام يحب من إيه؟ يحب الذراع، فادخر العبد له. فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ قلت نعم، فناولته العبد فأكلها وهو محرم. وفي رواية أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. فانظر إلى حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف إيمانهم وتقواهم وورعهم وثباتهم عند الابتلاء والاختبار. نسأل الله أن يرضى عنهم وأن يرزقنا حبهم ونحشرنا معهم. نعم تفضل.
صحيح. قال رحمه الله وقوله ومن قتله منكم متعمدا، أي قتل صيدا عمدا فعليه جزاء، مثل ما قتل من النعم أي من الإبل أو البقر أو الغنم، فينظر ما يشبه شيئا من ذلك فيجب عليه مثله، يذبحه ويتصدق به. والاعتبار
به لاحظ قوله يذبحه، يعني هذا الصيد صاد الشخص مثلا حمامة. أولا يعني لخص المسألة، الصيد على نوعين، صيد له مثل، ونقصد له مثل بهيمة الأنعام، صيد له مثل أي من بهيمة الأنعام، له شيء يشبه من الإبل أو يشبه من البقر أو يشبه من الغنم. فالذي له مثل يفديه بالمثل، مثلا صاد نعامة كبيرة، النعامة حكم فيها الصحابة بأن فيها بدنة، فيها بدنة، فهذه البدنة لو اشترى بدنة وسلمها حية للفقراء والمساكين في الحرم يجوز ولا ما يجوز؟ ما تجزي عنه، ما تجزي عنه، لابد أن يذبحها. ولهذا قال هنا إيش؟ قال فيجب عليه مثله يذبحه، ما يسلم لهم حي، لأن مجرى هذه الفدية مجرى الهدي، الهدي ما تروح تعطيه للفقراء حيا، بل إيه؟ تتقرب الله عز وجل بذبحه، أو تذبحه ثم توزع وتفرقه على مساكين الحرم، وهكذا جزاء الصيد، تذبحه ثم تفرقه على مساكين الحرم. قال فيجب عليه مثله من الإبل أو البقر أو الغنم. وهذا المثل في أشياء حكمت بها الصحابة، حكمت بها الصحابة، مثل ما حكم مثلا في الحمامة فيها إيش؟ اللي صاد حمامة عليشة، عليشة الصحابة حكموا بأن عليشة. طيب إيش وجه الشبه يعني بين الحمامة وبين الشاة؟ قالوا طريقة شرب الماء، طريقة شرب الماء. فالطيور كثير منها تنقر الماء بمنقار ثم تشرب، ثم ترجع وتنقر مرة ثانية وتشرب، وهكذا شرب بعد شربة. الحمامة لا، تعب الماء عب، تكرع وكرع، فتنزل منقارها في الماء وتشرب تشرب حتى تروى، مثل ما تفعل، مثل ما تفعل الغنم. فالمقصود أن الصحابة حكموا في أشياء مفصلة ومبينة في كتب الفقه، فما حكم فيه الصحابة خلاص وقفنا عند حكمهم، وما لم يحكم فيه الصحابة فنبحث عن عدلين، ويجوز أن يكون الصائد واحد منهم، ما في حرج ما دام أنه يعرف ويستطيع هذا الأمر، فيحكم عدلان بأن هذا الصيد له مثل من بهيمة الأنعام، يحكم به ذو عدل، واضح؟ ويجوز أن يكون الصائد واحد من هذين العدلين إن كان أهلا لذلك، إن كان أهلا لذلك. فإذا قدر له أن له مثل خلص، الآن يأخذ هذا المثل من الإبل أو البقرة أو الغنم يذبحه ويوزع على فقراء الحرم. طيب، أو عنده خيار ثاني، ما هو؟ ينظر إلى قيمة هذا المثل، ينظر إلى قيمة هذا المثل، ما هو الصيد خلاف لقول مالك، ينظر إلى قيمة هذا المثل، قيمة الواحد من الإبل هذا أو قيمة البقرة أو قيمة أو قيمة الشاة أو قيمة الشاة، فيأخذ هذه القيمة ويشتري بها طعاما ويوزع هذا الطعام على المساكين، إن كان بر لكل مسكين مد من البر، وإن كان من غير البر فمدان، يعني نصف صاع لكل مسكين، واضح؟ طيب، أو يخير خيار ثالث، عنده خيار ثالث، ما هو؟ أن ينظر إلى عدد الأمداد أو عدد الآصع، طلع مثلا بيشتري بهذه القيمة بيشتري مثلا 20 صاع، وحنا قلنا لكل مسكين نصفه نصف صاع، إذن بيصوم كم؟ 40 يوم، عن كل طعام مسكين سيصوم يوم، فأنت مخير. فإذا كان الصيد له مثل، مرة أخرى، إن كان الصيد له مثل فيخير بين واحد من 3 أمور، إما أن يذبح المثل، وإما أن يقوم المثل فيشتري بالقيمة طعام ويطعمها للمساكين الحرم، كل مسكين نصف صاع، وإذا كان من البر مد له نصف، الذي هو مد واحد، نصف صاع مدين، لأن الصاع أربعة أمداد، فيعطي كل مسكين نصف صاع، وإن كان من البر فمد، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يصوم يوما، فيختار الأيسر له ويفعل منها ما يشاء. نعم. طيب، هذا إذا كانت إيش؟ إذا كان الصيد له مثل. إذا كان الصيد ليس له مثل فيقوم الصيد نفسه، يقوم الصيد نفسه، ينظر كم قيمة هذا الصيد، كم قيمته، ثم بهذه القيمة يشتري بها طعاما ويطعم الفقراء والمساكين، أو يصوم مقابل كل مسكين يصوم إيش؟ يصوم يوما. هذه خلاصة هذا الموضوع، موضوع الفدية في الصيد، صيد المحرم. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله: والاعتبار بالمماثلة يحكم به ذوى عدل منكم، أي عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث قضوا في الحمامة شاه، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة، هكذا كل ما يشبه شيئا من النعم ففيه مثله، فإن لم يشبه شيئا ففيه قيمته، كما هو القاعدة في المتلفات. وذلك الهدي لابد أن يكون هديا بالغ الكعبة، أي يذبح في الحرم، أو كفارة طعام مساكين، أي كفارة ذلك الجزاء طعام مساكين، أي يجعل مقابل المثل من النعم طعام يطعم المساكين. قال كثير من العلماء: يقوم الجزاء فيشتري بقيمته طعام فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو عدل ذلك الطعام صياما، أي يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، ليذوق بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمره، ومن عاد بعد ذلك فينتقم الله منه، والله عزيز ذو انتقام.
ومن عاد بعد ذلك يعني صاد مرة ثانية. قال الله عز وجل: فينتقم الله منه. هل ذكر جزاء الصيد في المرة الثانية ولا عقوبة أخروية؟ ومن عاد فينتقم الله منه. هنا اختلف العلماء، منهم من يقول إذا عاد إلى الصيد مرة ثانية فإنه ما عليه جزاء، إذا الجزاء للمرة الأولى، المرة الثانية متوعد بعقوبة أخروية ما ينجي منها إلا التوبة من الله سبحانه وتعالى، واضح؟ لكن القول الصحيح أنه إذا عاد الصيد فعليه الجزاء، يعني صاد المرة الأولى وفدى، ثم صاد المرة الثانية نقول عليك أن تفدي، صاد مرة رابعة وعاشرة وعشرين، كل مرة يصد فيها عليه أن يفدي. طيب صاد 4 مرات 5 مرات وبعدين راح سأل كم عليه فدية؟ الصحيح أنه عليه عن كل صيد فدية، عن كل صيد فدية. أتلف الصيد الأول يضمنه، الثاني يضمنه، الثالث يضمنه، سواء فدى عن الأول أو لم يفدي عنه. فهذا أصح الأقوال في هذا المسألة إن شاء الله. نعم
صحيح. قال رحمه الله: وإنما نص الله على المتعمد لقتل الصيد مع أن الجزاء يلزم المتعمد والمخطئ، كما هو القاعدة، كما هو القاعدة الشرعية أن المتلف للنفوس والأموال المحترمة فإنه يضمنها على أي حال كان إذا كان إتلافه بغير حق، لأن الله رتب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام، وهذا للمتعمد، وأما المخطئ فليس عليه عقوبة إنما عليه الجزاء.
لأن هذه الآية قالت: ومن قتل منكم متعمدا، متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فنص على التعمد، قتله منكم متعمدا. العلماء يقولون من قتل الصيد سواء كان متعمد أو غير متعمد فعليه الفدية. طيب قيل لهم: ليش المتعمد على الفدية؟ لأن الله نص عليه. طيب لماذا أدخلتم المخطئ في الحكم؟ قالوا: لأنه القاعدة الشرعية أنه من أتلف شيئا فإنه يضمن هذا المتلف، لكن الفرق بينهم أن المتعمد عليه إثم وعليه الضمان، وغير المتعمد المخطئ عليه الضمان ولكن ليس عليه إثم. فلما الآية جاءت بالوعيد والجزاء والانتقام كان المناسب أن يذكر ينص على من؟ ينص على المتعمد، وليس معنى الآية أن المخطئ ليس عليه فدية. يقول: هذا جواب الجمهور الذين قالوا بأن الجزاء يشمل المتعمد والمخطئ. نعم. وعندهم دليل آخر غير هذا التعليل، عندهم دليل آخر غير هذا التعليل، وهو العمومات الواردة في الأحاديث. قالوا مثل قول عليه الصلاة والسلام أنه جعل في الضبع يصيده المحرم كبشا، وفي بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه. يقولون جاءت مثل هذه النصوص بدون تفريق بين المخطئ وبين المتعمد، بين المخطئ وبين المتعمد. أيضا الصحابة سئلوا عن مسائل في الصيد فأفتوا بالفدية ولم يستفسروا عن حال السائل هل كان متعمدا أو مخطئا، فقالوا مثل هذه العمومات في النصوص، مثل هذه العمومات في فتاوى الصحابة وعدم استفصالهم دليل على التسوية بين المخطئ وبين المتعمد، دليل على التسوية بين المخطئ وبين المتعمد في وجوب الفدية. نعم
صحيح. قال رحمه الله: هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. فطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد وهو ظاهر الآية، والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال في هذا الموضع الحق فيه لله، فكما لا إثم لا جزاء لإتلافه نفوس الآدميين وأموالهم،
لأنه قال حقوق الله مبنية على إيش؟ مبنية على المسامحة، ولأن الله يقول: ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطانا. وهذا رواية عن أحمد أيضا، يعني الأول هو مذهب أحمد، مذهب أحمد أنه من قتل الصيد مخطئا فعليه الفدية. سئل أحمد عن الخطأ والعمد في الصيد قال: هما سواء. لكن رواية أخرى عن أحمد أنه يفرق بين المخطئ وبين المتعمد، فالمتعمد عليه الفدية والمخطئ ليس عليه فدية، والأحوط الفدية مطلقة، هذا الأحوط. نعم
صحيح. قال رحمه الله: قوله عز وجل: وحل لكم صيد البحر.
يعني من بعض النقولات التي بين يدي يقول: قال الزهري: على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة، يعني الفدية جزاء الصيد وجبت على المتعمد بنص الكتاب، وجبت الفدية على الناس على المخطئ بإيش؟ بالسنة. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: فمن قتله خطأ يغرم؟ من قتله خطأ يغرم؟ قال: نعم، يعظم بذلك حرمات الله ومضت به السنن. في هذا تعظيم الحرمات الله، وفيه أيضا، وهذا الأمر قد مضت به السنن، يعني السنة. نعم.
وقوله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: ولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري استثنى تعالى الصيد البحري فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أي أحل لكم في حال إحرامكم صيد البحر وهو الحي من حيواناته، وطعامه وهو الميت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر متاعا لكم وللسيارة، أي الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم.
فالسيارة يعني صيغة مبالغة من السائرين. أيوة.
وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لا بد أن يكون وحشيا.
وحشيا يعني هذا يكون أصل طبعه، أصل خلقتي وحشي. يعني إيش معنى وحشي؟ يعني ما يألف الناس، ينفر من الناس، هذا معنى الوحشي، مو معنى يعني المفترس. لا، المقصود بالوحشي يعني أصل خلقته أنه ينفر من الناس ويستوحش من الناس، ما يألفهم. طيب لو تغير هذا الطبع وصار يألف، يتغير الحكم ولا ما يتغير؟ ما يتغير، ما يتغير. العبرة بأصل طبعه، بأصل خلقته، لا بالحال التي صيد فيها. واضح ولا لا؟ أو ذبح فيها. فالحيوان، فالصيد المقصود به لما قال هنا لابد أن يكون وحشيا يعني من أصل خلقته. أما إذا تغير هذا الطبع واستونس وصار أليف فالحكم ما يتغير، يبقى صيد، يبقى صيدا. نعم.
ويؤخذ من لفظ الصيد أنه لابد أن يكون وحشيا،
والعكس بالعكس أيضا. طيب حيوان أهلي مستأنس وثم ما توحش، يجوز صيده ولا ما يجوز؟ أصله إنسي، مثلا بقرة ولا أيوة، أصله مستأنس ثم صار له ظرف، ما مرض نفسي، اكتئاب، وصار متوحش. فهل يتغير الحكم؟ ما يتغير الحكم. واضح؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله: لأن الإنسي ليس بصيد ومأكولا، فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد.
غير مأكول مثل السباع، مثل السباع، فهذه غير مأكولة، هي متوحشة مستوحشة، ما تألف الناس، لكنها غير مأكولة. فلو صاد المحرم مثلا ذئبا ولا ثعلبا ولا كذا، ما عليه جزاء، ليس عليه جزاء، لأنه وإن كان وحشي لكنه غير إيش؟ غير مأكول. فالصيد إذن صار في شرطين اثنين: أن يكون وحشيا يعني هذه أصل خلقته، وأن يكون مأكولا. نعم.
قال رحمه الله: وقوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. قال علامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى أنه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يقوم بالقيام بتعظيمه دينهم ودنياهم،
يقوم بالقيام بتعظيم دينهم ودنياهم،
فبذلك يتم إسلامهم، وبه تحط أوزارهم، وتحصل لهم بقصده العطايا الجزيلة والإحسان الكثير، وبسببه تنفق الأموال وتقتحم من أجله الأهوال، فيجتمع فيه من كل فج عميق جميع أجناس المسلمين، فيتعارفون ويستعين بعضهم ببعض، ويتشاورون على المصالح العامة، وتنعقد بينهم الروابط في مصالحهم الدينية والدنيوية. قال تعالى: يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن أجل كون البيت قياما للناس قال من قال من العلماء: إن حج بيت الله فرض كفاية في كل سنة، فلو ترك الناس
هذا المذهب أن الحج فرض كفاية، يعني على من حج، حتى على من حج. فمن لا يجب عليه وجوبا عينيا فهو واجب عليه وجوب كفاية. ثم يوضح هذا بقول إيش؟ تفضل.
فلو ترك الناس حج البيت فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر.
نعم. فلو فرض أنه سنة من السنة ما حج أحد، لم يحج أحد، فكل من كان قادر على الحج ولم يحج فإنه آثم، حتى ولو سبق أن حج. نعم.
فلو ترك الناس حجه لأثم كل قادر، بل لو ترك الناس حجه لزال ما به قوامهم وقامت القيامة.
وهذا يحصل في آخر الزمان والعياذ بالله، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن البيت يهدم في آخر الزمان ثم لا يعمر أبدا. يقول عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة بالسويقتين من الحبشة. في رواية أحمد قال: ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا، لا يعمر بعده أبدا، وبعد ذلك تقوم الساعة. فإذا هدم البيت ورفع المصحف وزال الإيمان من النفوس، ما عاد بقي من القلوب، ما عاد بقي أحد يقول لا إله إلا الله، تخرب هذه الدنيا وتقوم الساعة والعياذ بالله. نعم.
وقوله: والهدي والقلائد، أي وكذلك جعل الهدي والقلائد التي هي أشرف أنواع الهدي قياما للناس ينتفعون بها ويثابون عليها، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وأن الله بكل شيء عليم، فمن علمه أن جعل لكم هذا البيت الحرام لما يعلمه من مصالحكم الدينية والدنيوية.
اذهب إلى خامسا، سورة الحج.
خامسا، الآيات من سورة الحج. قوله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه وهو خليل الرحمن، فقال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأنا له وأنزلناه إياه، وجعل قسما من ذريته من سكانه، وأمر الله ببنيانه، فبناه على تقوى الله، وأسسه على طاعته، وبناه هو وابنه إسماعيل، وأمره ألا يشرك به شيئا، بأن يخلص لله أعماله، ويبنيه على اسم الله، وطهر بيتي.
وهكذا المساجد العظيمة الثلاثة كلها بناها أنبياء. المسجد الحرام بنى إبراهيم النبوي النبي عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى بناه يعقوب عليه الصلاة والسلام. نعم.
وطهر بيتي، أي من الشرك والمعاصي ومن الأنجاس والأدناس، وأضافه الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعظيم محبته في القلوب، وتنصب إليه الأفئدة من كل جانب.
في كتاب اسمه تحفة الراكع والساجد لأبو بكر الجراعي، يعني في هذا الكتاب ذكر جملة مباركة من أحكام المساجد، وقسموا أقسام، باب في ما يتعلق بالمسجد الحرام ذكر فيه قرابة 48 باب، والمسجد النبوي قرابة 18 بابا، ثم المسجد الأقصى جملة من الأبواب، ثم ما يتعلق بأحكام المساجد عام أحكام مشتركة. كتاب جيد ومفيد. نعم.
وليكون أعظم لتطهيره وتعظيمه، لكونه بيت الرب للطائفين به والعاكفين عنده، المقيمين لعبادة من العبادات، من ذكر وقراءة وتعلم علم وتعليمه وغير ذلك من أنواع القرب، والركع السجود أي المصلين، أي طهره لهؤلاء الفضلاء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقرب إليه عند بيته، فهؤلاء لهم الحق والإكرام، ومن إكرامهم تطهير البيت لأجلهم، ويدخل في تطهيره تطهيره من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوش المتعبدين بالصلاة والطواف.
وقد يعني حتى ولو بقراءة القرآن ولا بالذكر والدعاء ما يجوز هذا. في موطأ مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يجهر بعضكم على بعض، كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض، وهو خرج عليهم يقرؤون القرآن وهم يقرؤون القرآن، فحذرهم من هذا، لا يجهر على بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان قراءة القرآن وهي العبادة الحبيبة الله جل وعلا، إذا كان رفع الصوت بدرجة أنك يعني تشوش على غيرك من المصلين والتالين ممنوع منه، فكيف برفع الأصوات بغير ذلك؟ فينبغي للمسلم أن يتأدب بهذا الأدب، لا يرفع صوته رفعا يشوش به على غيره. نعم. ولا نشوف كثير من الجهال في الحرم المكي في المسعى وفي الطواف كيف يعني يرفعون أصواتهم رفع فيه تشويش وإزعاج، بل أحيانا في حتى إخافها للناس. نعم.
وقدم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه بهذا البيت، ثم الاعتكاف لاختصاصه بجنس المساجد.
وهذا تقدم المبحث في أول درس.
وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به وأدعهم إليه، وبلغ دانيهم وقاصيهم فرضه وفضيلته، فإنك إذا دعوتهم أتوك حجاجا وعمارا، رجالا أي مشاة على أرجلهم من الشوق، وعلى كل ضامر أي ناقة ضامر تقطع المهامها والمفاوز.
المهامة مر عليه قديما أنه معنى المهامة يعني اللي الصحراء الموحشة الخالية، قالوا يعني أخذ هذا من قول الرجل لرفيقه في الدرب يتسامع صوته ويحدث نفسه إذا سمع صوته وكذا مه، فسميت الصحاري والمفاوز بهذا الاسم. طيب، والمفاوز هي أيضا الصحاري، لكن سميت بهذا الاسم من باب التفاؤل بأنه من يسلكها يفوز فيصل إلى مكانه، ولا في الأصل أنه هذا الصحاري ذي هذه الأصل فيها الهلكة، كثير من الناس يهلكون فيها، يضل الطريق، يموت جوع، يموت عطش، يعتدي عليه عدو سبع فيهلك، فسموها تفاؤلا بالمفازة والمفاوز، بحيث أن الشخص يعني تفاؤل أنه إذا سلك هذا الطريق يصل إلى مقصده. نعم. طيب، والضامر إيش معنى الضامر؟ المضمرة هي الناقة وحتى من الخيل، تعلف 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 حتى تسمن، يعني يجهزوها للسفر، يجهزوها للسباق، فقبل السفر هذا وقبل السباق هذا بمدة يسمنونها، كثيرون لها العلف الذي تسمن عليه، ثم بعد ذلك يحبسونها ويقللون أكلها جدا، يعطونها قليل من الأكل، ثم يعني تكون في بيت حار ليس في هواء، وتوضع عليها أكسية وكذا بحيث أنها تعرق حتى تضمر، فيكون هذا يشدها جدا ويجعلها يعني سريعة وتتحمل المسافات الطويلة أو المسافات الشاقة، هذا معنى التضمير. نعم.
وتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن من كل فج عميق، أي من كل بلد بعيد. وقد فعل الخليل عليه السلام ثم من بعده ابنه محمد صلى الله عليه وسلم، فدعا إلى حج هذا البيت وأبدأ في ذلك وأعاد، وقد حصل ما وعد الله به، أتاه الناس رجالا وركبانا من مشارق الأرض ومغاربها. ثم ذكر فوائد زيارة بيت الله الحرام مرغبا فيه، فقال ليشهدوا منافع لهم، أي لينالوا ببيت الله منافع دينية من العبادات الفاضلة والعبادات التي لا تكون إلا فيه، ومنافع دنيوية من التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وكل هذا أمر مشاهد كل يعرفه.
والله عز وجل ما نص على هذه المنافع يعني بشكل تفصيلي، وذلك لكثرتها تعددها تنوعها، دينية ودنيوية فردية وجماعية إلى غير ذلك مما لا يعلم إلا الله. نعم.
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وهذا من المنافع الدينية والدنيوية، أي ليذكر اسم الله عند ذبح الهدايا شكرا لله على ما رزقهم منها ويسرها لهم، فإذا ذبحتموها فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير أي شديد الفقر، ثم ليقضوا تفثهم أي يقضوا نسكهم ويزيلوا الوسخ والأذى الذي لحقهم في حال الإحرام، وليوفوا نذورهم التي أوجبوها على أنفسهم من الحج والعمرة والهدايا وللطوف.
وهذا مثل ما تقدم أنه من دخل في إحرام الحج والعمرة صار بمثابة النذر والفرض عليه، لا بد أن يوفي به. نعم.
وليطوفوا بالبيت العتيق أي القديم أفضل المساجد على الإطلاق، المعتق من تسلط الجبابرة عليه، وهذا أمر بالطواف خصوصا بعد الأمر بالمناسك له عموما لفضله وشرفه ولكونه المقصود وما قبله وسائل إليه. ولعل والله أعلم أيضا لفائدة أخرى، وهو أن الطواف مشروع في كل وقت سواء كان تابعا لنسك أم مستقلا بنفسه.
نعم. وصل.
قوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: أي ذلك الذي ذكرناه لكم من تعظيم حرماته وشعائره، المراد بالشعائر أعلام الدين الظاهرة، ومنها المناسك، والمناسك كلها، كما قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومنها الهدايا والقربان للبيت. وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها وتكميلها على أكمل ما يقدر عليه العبد، ومنها الهدايا، وتعظيمها باستحسانها واستثمانها وأن تكون مكملة من كل وجه. فتعظيم شعائر الله صادر من
الله أعلم. يعني الثالثة هذه تابعة للتي قبل الثانية، هذا اللي يظهر من كلها في موضوع الهدايا، ما ظهر لماذا يعني يخص الثالثة بالذكر وهي داخلة في التي قبلها. نعم.
فتعظيم شعائر الله صادر من تقوى القلوب، فالمعظم لها يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها تابع لتعظيم الله وإجلاله. لكم فيها أي في الهدايا منافع إلى أجل مسمى، هذا في الهدايا المسوقة من البدن
من
البدن ونحوها، ينتفع بها أربابها بالركوب والحلب والحلب.
أيوة.
بالركوب والحلب ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى،
مثلا حمل متاع أيضا لكن ما يشق عليها. أيوة.
ونحو ذلك مما لا يضرها إلى أجل مسمى مقدر مؤقت، وهو ذبحها إذا وصلت محلها وهو البيت العتيق أي الحرم كله منا وغيرها، فإذا ذبحت أكلوا منها وأهدوا وأطعموا البائس الفقير.
فإذا معنى هذا صار عندنا الهدي لابد أن يذبح في الحرم، وجزاء الصيد لابد أن يذبح في الحرم، في الحرم، لأن الله قال فيه هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، فجزاء الصيد أيضا يكون في الحرم. فالفدية، فدية المحظور سواء كانت صيد أو غير صيد في الحرم، الهدي واجب أو نفل في الحرم. واضح؟ عندنا المحصر، هدي الإحصار، إن كان الإحصار في الحرم في الحرم، وإن كان في الحل فالصحيح أنه يجوز في الحل، الصحيح أنه يجوز في الحل. نعم.
قوله عز وجل: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا الله عليها
فاذكروا
اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال علامة السعدي رحمه الله في تفسيره: هذا دليل على أن الشعائر عامة في جميع أعلام الدين الظاهرة. وتقدم أن الله أخبر أن من عظم شعائره فإن ذلك من تقوى القلوب، وهنا أخبر أن من جملة شعائره البدن أي الإبل والبقر على أحد القولين.
طيب القول الثاني إيش هو؟ ها؟ كيف؟
الإبل.
والقول الثاني أن البدن هي الإبل فقط، أي يعني البدن إما أنها الإبل فقط أو الإبل والبقر. نعم.
ف... فتعظم وتستسمن وتستحسن، لكم فيها خير أي للمهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع والثواب والأجر. فاذكروا اسم الله عليها أي عند ذبحها، قولوا بسم الله، واذبحوها صواف أي قائمات بأن تقام على قوائمها الأربع، ثم تعقل يدها اليسرى ثم تنحر.
فإذا تنحر قائمة معقولة اليد اليسرى. نعم.
فإذا وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض جنوبها حين تسلخ، ثم يسقط الجزار جنوبها على الأرض، فحينئذ قد استعدت لأن يؤكل منها، فكلوا منها
طبعا يعني بعد الطبخ قصده. أيوة.
فكلوا منها، وهذا خطاب للمهدي، فيجوز له الأكل من هديه. وأطعم القانع والمعتر،
يعني يجوز هنا المقصود يعني رفع توهم أنه ما يجوز لصاحب الهدي أن يأكل منه، ولا هو الحكم ما هو الجواز بل الحكم الاستحباب، وبعض العلماء يقول الوجوب، يجب أن يأكل من هديه لأن الأمر يقول أصل فيه الوجوب، لكن الأقرب الله أعلم أن المقصود به الاستحباب، يستحب أن يأكل من هديه. نعم.
وأطعموا القانع والمعتر أي الفقير الذي لا يسأل تقنعا وتعففا.
هذا القانع الفقير الذي لا يسأل، الفقير المتعفف هذا القانع، والمعتر
والفقير الذي يسأل.
نعم.
فكل منهما له حق فيها. كذلك سخرناها لكم أي البدن لكم لعلكم تشكرون.
فسخرها الله لكم في سوقها، وسخرها لكم عند ذبحها، هذا من تسخير الله جل وعلا، هذا من تسخير الله لكم، سخرها لكم امتنان من الله لعباده. شوف الناقة العظيمة، البعير العظيم، يقود طفل صغير، ايه يقود طفل، ها الله أكبر. فهذا من آيات الله، هذا من تسخير الله جل وعلا، هذا من تسخير الله. تفضل.
كذلك سخرناها لكم أي البدن لعلكم تشكرون الله على تسخيرها، فإنه لولا تسخيره لها لم يكن لكم بها طاقة، ولكنه ذللها لكم وسخرها رحمة بكم وإحسانا إليكم فاحمدوه. وقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيئا لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة.
فهذا الذي يرتفع إلى الله، هذا الذي يرفع إلى الله ويجاز عليه، النية الصالحة، العمل الصالح. نعم.
ولهذا قال ولكن يناله التقوى منكم، ففي هذا حث وترغيب،
يعني الذي يرتفع إليه منكم الإيمان والعمل الصالح،
ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، أن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة، وهكذا سائر العبادات. وإن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشر الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه.
هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وإلى هنا نصل إلى ختام هذا المنهج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الدرس نافع ومبارك ومفيد لي ولكم، ونسأل الله تجاوز عما كان فيه من خطأ أو زلل أو جهل، ونسأل الله عز وجل يجمعنا بكم في المرات القادمة على خير وعلى طاعة، إنه سميع مجيب الدعاء. كيف؟ توجيه نشوف الأسئلة إذا في شيء مناسب للدرس. يقول هل الصيد يوم السبت محرم إلى زمننا هذا؟ لا، أباح الله لنا الصيد في كل وقت وفي كل حال، اللهم إلا في حال الإحرام، وفي مكانه هو الحرم. فعندك حرم مكة لا يجوز الصيد فيه، وحرم المدينة لا يجوز الصيد فيه، وما في الدنيا حرم غير هذين الحرمين، فما في مكان يحرم فيه الصيد يحرم في قطع الشجر إلا مكة والمدينة فقط، والمدينة فقط، وأما الزمن فكل زمن صيد. اللهم أنك ما تصيد لا في داخل حدود الحرم ولا تصيد في حال كونك محرما. يقول في بعض الحلقات، حلقات التحفيظ، بعض الطلاب يعني يرفعون أصواتهم رفع مؤذي. إن كان في المسجد يعني آخرون من المصلين من التالين القرآن فينبغي ينبه الطلاب على عدم رفع أصواتهم، وإذا لم يكن في المسجد إلا حلقات فالأمر في هذا واسع. هذا سؤال ما عرفت أقرأ زين. إذا رأى المسلمين، إذا رأى المسلمون ناس كفار، ما عرفت إيش المقصود. يقول أستطيع أن أحج بفضل الله، أستطيع كل عام أنا أحج. طيب النظام يقول لك كل 5 سنوات مرة. يقول أستطيع أن أحج كل عام بفضل الله، لكن هل يجوز أترك الحج لأجل فسح المجال للمسلمين؟ والله تفعل خير، تفعل خير، فكونك يعني تؤجل الحج إلى وقت آخر حتى تخفف عن إخوانك، وكل واحد يقول أنا وش بيشك، أنا واحد كيف أضيق على الناس، أنت قول هذا وذاك يقول كذا، لأن مليون واحد كل واحد يقول هذا العذر هذا. لا ما يسمح. الدولة جزاها الله خير يعني تقوم بخدمات عظيمة وجليلة، ويجب أن نعينها، يجب أن نعينها في أداء هذه المهمة، فهي تضع هذه التنظيمات للمصلحة العامة ليس لمصلحتها. فحينما وقتت الحج أنه كل 5 سنوات مرة، المقصود به التيسير على المسلمين. المكان زي ما تعرف هو مكان محدود محصور، والحجاج بالملايين، فتجمعهم بأعداد عظيمة جدا هذا يؤدي إلى مشقة بالغة، وربما يؤدي إلى تلف أرواح. يقول من ارتكب 3 محاذير، لبس مخيط وطيب وغطاء رأس، عن كل واحدة فدية، عن كل واحدة فدية، لكن لو غطى رأسه مرتين 3 مرات وما أفدى عنها ففدية واحدة، فدية واحدة. لبس مخيط مرة ومرتين وثلاث وكذا هذه فدية واحدة، لكن إذا تنوعت المحاذير فكل محذور منها، كل محظور منها فيه فدية. أما الصيد فكما سبق، الصيد عن كل صيد صاده عليه فدية خاصة به. يقول إذا حج المرء متمتعا هل يكون قد أدى العمرة الواجبة؟ نعم، إذا أدى العمرة في التمتع فقد أدى العمرة الواجبة اللي عليه. وأنا أظن السائل يسأل عن القران، ممكن لأنه الخلاف وقع في عمرة القران، إذا حج قارنا فهل تجزئ عن العمرة الواجبة ولا لا؟ الصحيح أنها تجزئ، لأنه هو الآن لما حج قارنا حج واعتمر، حج واعتمر. يقول أشكل علي مكان البحر المسموح الصيد فيه، لأن جميع حدود الحرم في البر. يقول مكة ما فيها بحر يعني، والمدينة ما فيها بحر، فكيف أبيح صيد البحر؟ طيب يعني بسهولة يعني، هذا الحاج المسافر ما يمكنه يمر مثلا ببحر في الطريق ينبع جدة، واضح؟ فقد يمر على البحر وهو محرم في حال إحرامه، وهو في حال إحرامه. لو مثلا يعني وضعت درك في داخل حدود الحرم وفيها أسماك، يتصور هذا لما يتصور؟ يتصور. ما هو القول الراجح في التصويب بالطائف؟ لا ما حاول تحسن الخط حيث أنه يقرأ يعني. يقول ما هو القول الراجح في التصويب أو في التصوير بالهاتف؟ بالهاتف النقال. حنتكلم عن الطائف، فطيب ما هو الراجح في التصوير بالهاتف النقال؟ والله عاد تعرفون الخلاف الطويل العريض في موضوع التصوير، كونه بالهاتف ولا بكاميرا مستقلة الحكم ما يختلف يعني بالآلة، الكلام على نفس التصوير هذا الآلي، فاللحو تركه إلا من حاجة. يعني يقول يعني ما نتفق مع الدولة على شيء يوفي بالشرط الذي اتفق معها عليه، قاعدة في كل الشروط، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، فأي عقد بينك وبين فرد بينك وبين الدولة توفي به ما دام هذا العقد ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا. ما الحكم في صيد ما نهى عنه ولي الأمر؟ ما يجوز. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا منع ولي الأمر من الصيد في مكان معين أو في زمن معين لمصلحة فيجب أن يلتزم بهذه الأنظمة، لأن ليس فيها معصية لله جل وعلا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. والاستماع
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.